الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويحرم على من لا عذر له الفطر برمضان لأنه ترك فريضة من غير عذر، وعليه إمساك بقية يومه الذي أفطر فيه، لأنه أمر به جميع النهار، فمخالفته في بعضه لا يبيح المخالفة في الباقي، وعليه القضاء لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن استقاء فليقضي.
هذه مسألة مهمة، أن من لا عذر له يحرم عليه الفطر برمضان. من لا عذر له شرعا، أهل الأعذار كما سيأتي معنا، أهل الأعذار لهم أن يفطروا في رمضان. من ليس له عذر ليس له الفطر برمضان. فمن أفطر في رمضان بلا عذر، هذه مسألة مهمة، أفطر في رمضان بلا عذر ثم ندم، ما نقول له خلاص ما دام أنت أفطرت أكل، لا، يجب أن يمسك بقية يوم. لذلك انتبهوا، من أفطر في نهار رمضان يجب عليه أمور: الأول، التوبة من لحظته، الثاني، بإمساك بقية يومه، الثالث، الاستغفار والندم، والرابع، قضاء هذا اليوم. هذه مسائل أربعة مهمة. الأول، نعيد من جديد، من أفطر في نهار رمضان عامدا متعمدا فيجب عليه أولا التوبة، ثانيا إمساك بقية يومه، ثانيا إمساك بقية يومه، ثالثا الاستغفار ويكثر من الندم والتوبة، والرابع قضاء هذا اليوم. هذه أربعة أمور لمن أفطر في نهار رمضان من غير عذر. ويدخل في هذا من أفطر في نهار رمضان غير عالم بأنه من رمضان. افرض أن الإنسان كان نايم ما يدري عن شيء، وقام الصبح ما يدري أن الناس صايمين، ركب سيارته بيروح الدوام ومعه بطل ماي، وقف عند الإشارة يشرب، وإذا الناس يخزونه، قال بسم الله الرحمن الرحيم، لا يكون اليوم رمضان وأنا ما أدري. فتح دريشته قال: يا أخوي شنو اليوم رمضان؟ قال: إيه رمضان، إيش فيك ما أنت داري؟ ماذا عليه الآن؟ يغلق البطل ويتوب إلى الله ولا يأكل ولا يشرب بقية يومه، لكن يجب عليه القضاء. كل من أفطر في نهار رمضان بغير عذر وجب أن يمسك بقية يومه، وهذه قاعدة. ومن استقاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، ومن استقاء فليقضي، مع أنه لا يجوز له أن يأكل ولا أن يشرب. نعم.
ويجب الفطر على الحائض يوم الحسال، الحديث الصحيح: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟
وهذا الوجوب، هذا الوجوب لأنها لا تصح منها الصيام، فيجب عليها أن تفطر. ولو أنها، انتبهوا لهذه القضية، ولو أنها جاءها الدم في آخر لحظة من النهار، خلاص تعتبر مفطرة. فلو أصابها الدم في آخر النهار فهي مفطرة، لكن لا تظهر الفطر. انتبهوا لهذه القضية، ولينتبهن هن إلى هذه القضية، لا ينبغي عليهن إظهار الفطر. نعم.
وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة كغرق ونحوه، لأنه يمكنه تدارك الصوم بالقضاء بخلاف الغريق ونحوه.
نعم، هذه مسألة مهمة. لو أن رجال الإطفاء شب حريق أمامهم، قالوا: الحر شديد، ما نستطيع أن نطفي هذه النيران ولا نوقذ الأرواح إلا بأن نفطر، نقول: أفطروا، لكن وجوبا. انتبهوا، إذا كان هناك نفس معصومة وجوبا يجب عليهم أن يفطروا لينقذوا النفس المعصومة. طيب، هذا بالنسبة لمن يريد أن ينقذ نفسا معصومة من الهلاك. طيب، الغريق الذي غرق، ذهب رجل في رمضان يسبح ثم غرق، وجاء الناس وأنقذوه بعدما غرق وإذا به حي، يفطر بقية يومه وقد شرب من الماء ما شرب، ولا يمسك؟ يمسك. هذا معنى قوله بخلاف الغريق، يعني يمسك بقية يومه. نعم.
تفضل.
رجال المطاف إذا كان في نفس، لكن إذا ما كان في نفس بيت بس ما في
أحد داخل. لا، إذا كان ما في نفس ما يجب عليهم أن يفطر، إلا إذا خشوا أن النيران تتعدى إلى هلاك الأنفس. نعم.
ويسن لمسافر يباح له القصد لحديث ليس من البر الصيام في السفر متفق عليه، ورواه النسائي وزاد عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها.
هذه مسألة مهمة، فرق بين من يجب عليه الفطر وبين من يسن. الذي يجب المرأة الحائض والنفساء ومن احتاج إلى الفطر لإنقاذ نفس معصومة، والذي يسن في حقه المسافر الذي يسافر مسافة القصر. ليس من البر الصيام في السفر، هذا الحديث متفق عليه بهذا اللفظ، وجاء بلفظ ضعيف على لغة من يجعل ال ميما، ليس من إم بر إم صيام في إم سفر، وهذا الحديث ضعيف بهذا السند. وأما حديث ليس من البر الصيام في السفر فهو متفق عليه. نعم.
وإن صام أجزاءه نص عليه لحديثه رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، رواه مسلم والنسائي. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر؟ قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، متفق عليه. ولمريض يخاف الضرر لقوله تعالى ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار لحديث أبي بصرة الغفاري أنه ركب سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع ثم قرب غداءه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة ثم قال اقترب. قيل ألست ترى البيوت؟ قال ترغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم فأكل، رواه أبو داود. وحديث أنس حسنه الترمذي إذا فارق بيوت قريته العامرة لما تقدم، ولأنه قبله لا يسمى مسافرا، والأفضل عدم الفطر تغريبا لحكم الحضر وخروجا من الخلاف.
هذه مسائل من حيث الاستحباب وليس من حيث الوجوب. يستحب ويسن لمن سافر يباح للقصر، ويسن للمريض الذي يخاف على نفسه الضرر، ويسن ويباح لمن سافر في أثناء النهار أن يأكل ويشرب ولو أنه كان يعني غير محتاج إلى الطعام يجوز له، لكن كما ذكر المصنف رحمه الله الأفضل عدم الفطر تغليبا لحكم الحضر إذا كان قريب من البيوتات. نعم.
ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما في مفطران ويقضيان لا غير، قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا.
هذا مسألة اتفاقية أن الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما عليهما الفطر والقضاء فقط، يفطران ويقضيان لا شيء آخر، حالهما كحال من الحائض والنفساء. نعم.
أو على الولد، لكن لو أفطرت خوفا على الولد فقط لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، رواه داود.
هذه مسألة أيضا دليلها واضح أنها إذا خافت الحامل أو المرضع إذا خافتا على الولد، هي الآن تطيق الصوم ولا ما تطيق؟ تطيق الصوم، لكن يلحقها مشقة الحرج على من؟ على الولد، فصار حالها كحال على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فإذا عليها القضاء لأنها قادرة على الصوم، وعليها الإفطار كل يوم مسكين لأن الخوف لم يكن على نفسها وإنما على ولدها. فرواية ابن عباس في المسألة واضحة. نعم.
ويجب عليهما القضاء لأنهما يطيقانه. قال الإمام أحمد أذهب إلى حديث أبي هريرة ولا أقول بقول ابن عمر، وابن عباس في منع القضاء ذكره في الشرح.
يعني قول ابن عمر وابن عباس أن الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما عليهما الفطر والإطعام دون القضاء، عليهما الفطر والإطعام دون القضاء. والإمام أحمد يقول لا أذهب إلى قولهما. نعم.
إذا كان الخوف على النفس وعلى الولد،
خلاص، إذا كان النفس على الولد فحكمه حكم النفس فقط. نعم.
وإن أسلم الكافر أو ظهرت الحائض أو برئ المريض أو قدم المسافر أو بلغ الصغير أو عقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء لذلك اليوم لأنهم لم يصوموه ولكن أمسكوا عن مفسدات الصيام لحرمة الوقت ولزوال المبيح للفطر.
يعني هم يمسكون، لماذا يمسكون؟ لأنهم الآن هل هم من أهل العذار؟ الجواب لا، كان له العذر قبله زال العذر، إذن يجب عليهم أن يمسكوا. حالهم كحال الذي أفطر في نهار رمضان عامدا ثم تاب، ولكن الفرق أن ذاك عليه إثم وهؤلاء ليس عليهم إثم لأنهم كانوا أهل عذار ثم زال العذر، فيجب عليهم أن يمسكوا بمجرد زوال العذر. فإن طهرة الحائض في آخر مثلا أكلت الساعة 7 صباحا وطهرة الساعة 9 تمسك بقية اليوم وعليها القضاء. وهكذا لو قدم المسافر، قدم على أهله وقد تغدى في الطريق ثم نزلت من الطيارة 2 يمسك بقية يومه، وهكذا إذا بلغ الصغير. نعم.
وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه، أي في رمضان، لأنه لا يسع غير ما فرض فيه ولا يصلح لسواه.
هذه مسألة وفاقية، أن رمضان شهر الصوم وقت مضيق لا يسع لغيره، وقت مضيق لا يسع لغيره، بخلاف الصلاة فإن وقتها ليست مضيقة يسع لها ولغيرها. ففي شهر رمضان ما يجوز الإنسان يقول أنا بس مسافر، ما دام أني مسافر عليه قضاء أيام بقضي الأيام اللي عليه، نقول لا ما يصير. مجرد ما أن تصوم، إما أن تصوم الفرض وإلا لا تصوم. يقول يا جماعة أنا مسافر، قلنا أدري أنك مسافر بس الشهر شهر صوم لا يسع لغيري. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في المفطرات وهي 12.
الفقهاء إنما يذكرون المفطرات الحسية التي تبطل الصوم، ولكنهم لا يذكرون المفطرات التي تنقص الصوم وربما لا تجعل له أثرا. والمنبغى لطالب العلم أن يتنبه لأي شيء يخدش صومه أو ينقص أجره أو يناقض مقاصد الصوم، بل على المسلم أن يهتم بالمفطرات التي تبطل الصوم وأن يهتم بالمنقصات والمنغصات التي تنقص وتنغص الصوم. المفطرات كما سيأتي ذكره 12 مفطرا على ما هو مدون في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وأما ما ينقص أجر الصائم فهذه أمور كثيرة، أهمها ترك الواجبات الفرائض مثل الصلوات ونحوها، ثانيها ارتكاب المحرمات، وفي هذا المعنى يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور وشهادة الزور فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لأن المقصود من الصوم تربية النفس، وتربية النفس على إلزامها بالفرائض وترك المحرمات، ثم ذلك لا يتأتى إلا بالبعد عن المفطرات وهي الأمور المباحة في غير الصوم. فينبغي على المسلم أن ينتبه إلى هذه القضية وأن يحذر من المفطرات أيا كانت نوع هذه المفطرات، سواء كانت معنوية المنقصة لأجر الصائم أو الحسية الظاهرة المبطلة للصوم شرعا. فنبدا ان شاء الله كما ذكر المصنف المفطرات. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في المفطرات، وهي 12: خروج دم الحيض والنفاس ما سبق.
ولو في آخر لحظة من نهار رمضان فإن خروج دم الحيض والنفاس مبطل للصوم. وهنا ننتبه أن ما يخرج من الدماء ما عدا دم الحيض والنفاس فليس مبطلا للصوم، كدم المستحاضة والدم الذي يكون من جرح من إنسان، إنسان جرح وخرج منه الدم فإنه لا ينقض الصوم عدا الحجامة، فإن فيها خلاف كما سيأتي.
واللوت للحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث.
وعلى كل حال، ما فائدة ذكرهم أن الموت منقض للصوم؟ الرجل قد أفضى إلى ما قد ويبعث يوم القيامة وهو صائم، يعني ما أدري ما وجه قولهم يقولون إنه من المفطرات. لكن بعض الفقهاء في الكتب المطولات يذكرون صورة لهذه المسألة، وهي نادرة الحدوث لا سيما في زماننا هذا. لو حكم على إنسان أو حكم على إنسان بأنه ميت في نهار رمضان، فغسلوه وكفنوه، ولما جاءوا ليدفنوه وإذا به يتحرك، فحكموا عليه بالموت ثم إذا به يتحرك فأفاق، فهل يبطل صومه أو لا يبطل؟ الجواب يبطل، لأنه مر معنا أن ذهاب العقل من شروط التكليف، وإذا ذهب العقل فلا تكليف، فعليه أن يعيد هذا الصوم، هذا صحيح. أما الموت نفسه فلماذا يقال إنه يبطل صومه به؟ نعم.
والردة لقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، الآية.
يعني أعاذنا الله وإياكم وذرياتنا من الردة. الردة مأخوذة من الارتداد، فارتد الرجل يرتد ردة، ورد الرجل يرد ردا، ومعنى الردة عياذا بالله الرجوع للكفر، أعاذنا الله وإياكم من الردة. وكان من دعاء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فالردة محبطة للعمل، فلو أن إنسان ارتد قال كلمة كفرية أو عمل كفرا أو اعتقد كفرا ثم جاء به إلى القاضي فاستتيب فتاب، يؤمر بقضاء ذلك اليوم وإن لم يكن شرب أو أكل. لماذا يؤمر بقضاء ذلك اليوم؟ لأنه كان في أوله مكلفا، وكونه صار في آخره مرتدا، والمرتد ليس مخاطب ولا يصح منه الصوم، فبطل صومه وعليه قضاؤه. نعم.
والعزم على الفطر نص عليه، قال: في الفروع وفاقا للشافعي ومالك لقطعه النية المشترطة بجميعه في الفرض. قال في الكافي: فإذا قطع في أثنائه خلا ذلك الجزء عن النية فيفسد الكل فساد الشرط.
هذه مسألة مهمة، أن من مبطلات الصوم العزم على الفطر. ما معنى العزم على الفطر؟ في فرق بين العزم على الفطر وبين مجرد نية الفطر، في فرق بينهما. نية الفطر: إنسان مريض وقال في نفسه أنا مريض، والله عز وجل عفى عن ورخص للمرضى أن يفطروا ويقضوا، وأنا زاد مرضي فأفطر، قال في نفسه هذا الكلام، هذه نية الآن. أما العزم على الفطر هو أن يكون معه شيء من العمل، أن يكون معه شيء من العمل. والنية التي معها العزم هي النية المنافية للتردد، النية المنافية للتردد. لذلك سيأتي معنا أنه لو تردد في نهار رمضان لم يبطل صوم، وإنما الذي يبطل الصوم العزم على الفطر، والتردد الذي يكون مبطل في الصوم هو التردد هل يصوم أو لا يصوم، هل يكمل أو لا يكمل. فإذا عزم الإنسان على الفطر قال خلاص يا مرة أنا بفطر جيب الفطور، خلاص هذا عزم الآن، نية وعزم، فهذا بطل صومه ووجب عليه أن يمسك بقية يومه إن لم يكن من أهل الأعذار، أو يأكل إن كان من أهل الأعذار وعليه القضاء. نعم.
والتردد فيه لأنه لم يلزم بالنية، ونقل الأثرم لا يجزئه من الواجب حتى يكون عازما على الصوم يومه كله. قاله في الفروع
التردد في النية مبطل من مبطلات الصوم، وله صورتان. الصورة الأولى أن يتردد في صومه أصلا من الليل، ما أدري باكر أصوم ما أصوم، أصوم ما أصوم، أنا مسافر أصوم لا ما أصوم، فأصبح صائما، نقول هذا متردد، وهذه النية مفسدة للصوم. والصورة الثانية أن يصبح ناويا الصوم جزما ثم يتردد في إكماله، ثم يتردد في إكماله. نعم.
والقيء عن غيره.
الصورة الثانية إذا تردد.
إذا إيش؟
الصورة الثانية إذا تردد في إكماله.
نعم.
لا ما في عزم
ما في عزم. نعم. هناك العزم على الفطر، قل جيب الأكل باكر. هنا التردد في إكمال الصوم، أكمل لا ما أكمل. نعم.
والقيء عمدا، قال ابن المنذر أجمع على إبطال صوم من استقاء عمدا من استقاء عامدا. ولحديث أبي هريرة مرفوعا من درعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. رواه أبو داود وحسنه والترمذي.
هذا الحديث نص في المسألة وهو قاطع للنزاع، لأنه دليل واضح بين، وهو حديث صحيح كما نبأ عليه الترمذي رحمه الله. إذن الرجل الذي خرج منه القيء له صورتان. الصورة الأولى أن يغلبه القيء فلا شيء عليه، والصورة الثانية أن يستقي يطلب القيء فعليه القضاء. وها هنا سؤال، لما فرق الشارع بين من غلبه القيء وبين من أراد القيء؟ ذكر بعضهم العلة في ذلك أن المعدة بهذه الصورة، من عند المعدة المريء بهذه الصورة، فبمجرد ما أن يغلبه القيء تنفتح تلقائيا فيخرج هذا الذي في الجوف من الطعام، ثم لا يرجع شيء بإرادة الإنسان نفسه. أما إذا استقى هو فالمعدة هكذا، هو يدخل يده لينفتح وهي لا تنفتح، فيكون هناك نزاع بين فعله وبين فعل المعدة، فيخرج الشيء ثم يدخل مرة أخرى لأنه في نزاع، فيحصل في وقت ذرع القيء لا يحصل منازعة، في وقت غلبة القيء لا يحصل منازعة، وفي وقت الاستقاء يحصل منازعة بينه وبين معدته، فيخرج شيء ويدخل، يخرج ويدخل. معلوم أنه إذا دخل شيء في الجوف بعدما خرج فإنه يبطل الصوم. وقال بعضهم لأن من ذرعه القيء فهو معذور شرعا، وهذا التعليل أفضل. ومن استقى فإنه جلب إلى نفسه تلف الصبر، فالذي يدخل يده في حلقه ليخرج ما في بطنه هذا عامد متعمد، فبطل صومه لذلك، وهذا الفرق مؤثر. الشارع يفرق بين فعل العبد وبين فعل الذي يكون غالبا على العبد ليس من فعله. نعم.
والاحتقان من الدبر نص عليه.
الاحتقان هو أن يدخل شيء من جهة الدبر إلى المعدة، مثل أشبه ما يكون اليوم في عرفنا بالتحاميل. هذه التحاميل طبعا هذه التحاميل هي تدخل في الدبر، ومعلوم أن الدبر موصل إلى الأمعاء وهي من الجوف، وما وصل إلى الجوف من منفذ صحيح سواء كان الأنف والفم أو كان من الدبر فإنه يكون مفطرا. لكن ما الحكم لو وصل إلى الجوف بطريقة الاحتقان شيء ليس فيه ما يكون قوة للبدن، مثل مخفض الحرارة مثلا، هل يفطر أو لا يفطر؟ الصواب أن ما دخل في جوف الإنسان فإنه إذا كان بإرادته يفطر، سواء كان مؤثرا في الطعام والشراب أو غير مؤثر، لا ينظر إلى هذا الشيء، لا ينظر إلى هذا الشيء، وإنما ينظر إلى التأثير فيما إذا كان الداخل على البدن إلى غير الجوف. كيف يعني؟ يعني مثلا إنسان مريض فأخذوه إلى الأطباء فوضعوا له المغذي، يعني المغذي أين يذهب؟ إلى الوريد ولا إلى المعدة؟ الوريد، ما هو المغذي اللي عن طريق الأنف، لا، عن طريق الوريد. فينظر إن كان هذا المغذي كاسمه مغذيا للبدن هذا مفطر، إن كان لا مجرد خافض للحرارة وليس فيه أي مكون للبدن فهذا لا يفطر. إذن لماذا نظرنا واعتبرنا؟ لأن المنفذ ليس منفذا للجوف، أما الأنف والفم والدبر فهذه منافذ إلى الجوف مباشرة، فحينئذ لا يختلف الحكم في كون الداخل مؤثرا للبدن في البدن أو غير مؤثر. نعم.
هي ثلاث فقط،
ذكر الفقهاء رابعة، لكن نسأل الله لا يرينا ولا يري المسلمين هذه الحال، وهي أن يفتح فتحة في رأس المعدة أو في الأمعاء فيدخل فيها الطعام، هذه أيضا منفذ صحيح، كل شيء وصل إلى الجوف فهذا مفطر. نعم، بأي طريقة كانت.
بلع الضخامة إذا وصلت إلى الفم لعدم المشقة بالتحرز منها بخلاف البصاق، ولأنها من غير الفم أشبه بالقيء، وعنه لا تفطر لأنها معتادة في الفم أشبه بالريق، قاله في الكافي.
بلع النخامة، ما هي النخامة أولا؟ النخامة ما يكون يجتمع بسبب الغبار والأتربة في أنف الإنسان فيتنخمه، فإذا تنخمه يحترز منه، يخرجه في ورقة، في منديل، في طرف ثوبه، فليس هو مشابها للبصاق، انتبهوا، ليس هو مشابها للريق، لأن هذا شيء كما قال المصنف يمكن الاحتراز منه، ثم معه شيء من الغبار أو شيء من الأتربة أو شيء من الأجرام، قال ولأنها من غير الفم أشبه بالقيء، لأن النخامة، بلع النخامة التي تكون بسبب الأتربة أو الغبار أو دقيق القمح، أو إنسان يعمل في مكان مثلا فيه ذرات تتطاير، تجتمع هذه النخامة عنده، فينبغي عليه يتحرز بوضع كمام أو يتحرز بأنه إذا اجتمع يخرج، إذا اجتمع في أنفه وفمه يخرج هذا الشيء. قال أشبه بالقي، وهذا قريب. قال وعنه، هذه الرواية الثانية للإمام أحمد، وعنه لا تفطر النخامة لأنها معتادة في الفم أشبه بالريق. هذا الوجه الآخر، القول الثاني أن النخامة معتادة في الفم، أن الأتربة والأغبار وهذه الأشياء تجتمع تكون منها الجرم، فهذا شيء لا يستغرب. وعلى كل حال الأحوط والأول أن الإنسان لا يبلع النخامة. نعم.
التأسي والحجامة خاصة حاجما كان أو منجما، نص عليه، وهو قول علي بن عباس بن هريرة وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال إسحاق وابن المنذر وابن خزيمة قاله في الشرح لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا. قال أحمد حديث ثوبان وشداد صحيحان، وقال نحوه علي بن المديني. وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصائم رواه البخاري منسوخ، لأن ابن عباس راويه كان يعد الحجامة الحجام للحاجم قبل مغيب الشمس.
لأن ابن عباس راوي كيف؟
لأن ابن عباس راوي كان يعد
الحجام. طيب والمحاجم، عندنا يعد المحاجم. طيب
إذا غابت الشق إذا غابت احتجم، كذلك رواه الجوزجاني.
على كل حال هذه المسألة وهي مسألة الفطر بالحجامة، قلنا أن خروج الدم من غير دم الحيض والنفاس ليس بمفطر، إلا الحجامة فيها النزاع. فمذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الحجامة مفطرة، وذلك لظاهر حديث أفطر الحاجم والمحجوب. وأما الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم فيقولون عنه منسوخ، ومن لم يقل بنسخه فيقولون احتجم وهو صائم، يعني تهيأ للحجامة وهو صائم لكنه وقع الحجامة منه بعد الفطر أو بعد غروب الشمس. الذي يظهر والله أعلم أن الصواب هو قول الجمهور أن الحجامة لا تفطر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم فله سبب، قيل لأنه رأى الحاجم وهو يمص شيء من الدم فاعتبر ذلك مفطرا له، والمحجوم يعاونه في المص، وقيل أفطر الحاجم لمصه الدم لأنهم كانوا يمصون القرن، فربما يخرج شيء ويشطف شيء من الدم إلى جوفه، وأفطر المحجوم لكونه أصابه الضعف. وقد يقول قائل يمكن الإنسان يحترز عن الحجامة في النهار ويحتجم الليل، هذا أفضل لا شك، لكن هذه المسألة لا بد أن تعلم لأننا نحتاجها اليوم كثيرا، وذلك أن أحد الناس ربما يصاب فيطلب المستشفى من أهله وذويه التبرع بالدم، فمن قال إن الحجامة تفطر فإنه لا بد أن يقول إن التبرع بالدم مفطر، ومن قال إن الحجامة لا تفطر فإنه يقول إن التبرع بالدم لا يفطر. فهذه مسألة مبنية على تلك، هذه المسألة المعاصرة مبنية على مسألة الحجامة. ومن أهل العلم وهذا القول الثالث في المسألة من يفرق فيقول إن كان الحاج محجوم وأصابه الضعف يبطل الصوم، وإن كان المحجوم لا يصيبه الضعف لا يبطل الصوم. أنا كنت أفتي بهذا برهة من الزمن، لكن تبين لي أن هذا القول ضعيف، وذلك لأن الضعف لا علاقة له بالصوم لا إيجادا ولا عدما. كثير من الناس يصومون ويصابون بالضعف لا لشيء، ومع ذلك لا يقال إن صومكم باطل لأنه أصابكم الضعف. تعليق الأمر على الضعف ليس له وجه وليس له نظير، فما دام ليس له وجه ولا له نظير فيكون هذا التفريق ضعيفا. فالصواب إما أن يقال إن الحجامة مفطرة كما هو قول إمام أحمد، أو يقال إن الحجامة لا تفطر كما هو قول الجمهور. نعم.
العاشر إنزال المني بتكرار النظر، لأنه إنزال عن فعل في الصوم يتلذذ به أمكن التحرز عنه، أشبها بالإنزال باللمس قاله الكافي، لا بنظرة ولا بالتفكر لأنه لا يمكن التحرز منه قاله في الكافي، والاحتلام لأنه ليس بسبب من جهته ولا باختياره، فلا يفسد الصوم بلا نزاع ولا بالمذي، لأن لا يفسد الصوم بالمذي من تكرار النذر لأنه ليس بمباشرة.
مسألة إنزال المني بتكرار النظر أيضا مسألة خلافية، والذي عليه الأكثر وهو قول الجمهور وخالف فيه ابن حزم أن المني إذا نزل بنظر أو بتكرار النظر فضلا عن الملامسة فضلا عن المباشرة فضلا عن التقبيل، بمجرد تكرار النظر إذا نزل المني فإن ذلك مبطل للصوم، فكيف إذا قبل، كيف إذا لمس، كيف إذا باشر؟ لا شك أن ذلك مفطر. وأما مجرد النظرة بدون إنزال أو تفكر بدون إنزال فهذا ليس بمفطر اتفاقا، ما في خلاف في المسألة أن مجرد النظر لا يبطل الصوم، ولا التفكر ولا القبلة ولا اللمس ولا المباشرة بلا خلاف نعلم. ولكن هناك من أهل العلم من يقول إن ذلك مناف للصوم، ومنهم من يقول ليس بمناف للصوم، فرق بين ما يبطل الصوم وبين ما ينبغي تركه في الصوم. أما مسألة الاحتلام فلو أن الرجل احتلم في نهار رمضان وهو صائم، أو المرأة، فالأمر كما قال العلماء لا يفسد الصوم بلا نزاع. الاحتلام لا يفسد الصوم بلا نزاع لأنه كان بغير إرادة من المكلف. وأما المذي وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند إرادة الشهوة فإنه لا يفسد الصوم به، ولا يفسد هو الصوم. يجوز أن تقول لا يفسد الصوم أي لا يفسد المذي الصوم، ويجوز أن تقول لا يفسد الصوم أي لا يفسد به الصوم، لك فيه قراءتان. لماذا؟ لأن المذي هل خروجه يعني انطفاء الشهوة؟ الجواب لا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر في الحديث القدسي قال إلا الصوم فإنه لي، يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. خروج المذي ليس بشهوة، بل ربما يخرج المذي بلا شهوة، فلذلك لا يفسد الصوم بالمذي من تكرار النظر لأنه ليس بمباشرة وليس فيه شهوة. وفصلت هذا القول في كتابي إتحاف أهل القبلة في أحكام القبلة. نعم.
الحادي عشر: خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرق، لأنه إنزال عن مباشرة أشبه الجماع وهو أنف. أما المذي فلتخلل الشهوة له وخروجه بالمباشرة أشبه المني، وحجة ذلك إيماء حديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. رواه الجماعة إلا النسائي.
هنا قول المصنف رحمه الله أن من مفطرات الصيام خروج المني، هذا لا إشكال فيه، أن خروج المني بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج أنه مبطل للصوم، وهذا قول الأئمة الأربعة ولم يخالف فيه إلا ابن حزم، وقوله ضعيف. وقال: وحجة ذلك إيماء حديث عائشة. ما معنى إيماء أحمد؟ إيماء يعني إشارة، لأن هناك دلالات للحديث، دلالة المنطوق، دلالة المفهوم، ودلالة الإيماء والإشارة. فهذا من دلالة الإشارة، لأنها قالت: وكان أملككم لإربه، كأنها تشير إلى أن من لا يملك إربه فإن ذلك التقبيل وذلكم المباشرة في حقه مؤثر. فهمنا وجه الاستدلال؟ قولها: وكان صلى الله عليه وسلم أملككم لإربه، كأنها تشير إلى أن من لا يملك إربه فيقبل ويمني ويقبل ويمذي وهو صائم أو يباشر فيخرج منه المني أو المذي فإنه ليس بصائم. هذه وجه دلالة الإشارة. ومن أهل العلم من يقول: ثم فرق بين خروج المني والمذي، فالمني مفطر خروجه بقبلة أو شهوة أو لمسة مفطر باتفاق الأئمة الأربعة، أما المذي ففيه خلاف، والصواب أنه ليس من المفطرات، لأن في خروج المذي لا تنقضي الشهوة، فليس هو من المفطرات أصلا. وإذا أراد الإنسان أن يعرف هل المذي من المفطرات أو ليس من المفطرات، فلينظر إلى مسألة معينة، وهي: ما حكم خروج المذي بنظرة؟ قالوا: لا يفطر، كما مر معنا ولا لا؟ فلماذا أثر التقبيل والمباشرة والاستمناء؟ هل التقبيل في نفسه مفطر؟ قالوا: لا. هل المباشرة مفطر؟ قالوا: لا. هل اللمس مفطر في نفسه؟ قالوا: لا. فلماذا إذا جمع هذا الذي هو لا ولا ولا مع لا أصبح مفطرا؟ لا وجه له. فلذلك الصواب أن المذي لا يفسد الصوم ولو كان بقبلة أو ملامسة أو مباشرة. أما الاستمناء فباتفاق الأئمة الأربعة فإنه من مبطلات الصوم، خلافا لابن حزم، وفتواه مهجور، ولا ينبغي لأحد أن يفتي بقوله وإلا فهو موزور. نعم.
شيخ، يقاس على الطهارة؟
إيش اللي يقاس؟
المذي يقاس على الطهارة، لا يجب على
الأكبر. هذه أحد الحجج، أن الذين قالوا أن المذي ليس بمفسد قالوا: لأنه لا يوجب خروجه الجنابة ولا يوجب خروجه الغسل، إذن لا يكون مثل المني. نعم.
الثاني عشر: كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من نائع وغيره فيفطر إن قطر بأذنه ما وصل إلى دماغه، أو داوى الجائفة فوصل إلى جوفه، أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إلى لقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا يدل على أنه يفسد الصوم إذا بالغ فيه، بحيث يدخل إلى خياشيمه أو دماغه، وقيس عليه ما وصل إلى جوفه أو دماغه. وروى أبو داود البخاري في تاريخه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالمثمر المروح عند النوم، وقال: يتقه الصائم. وإن شك في وصوله إلى حقه لكونه يسيرا ولم يجد طعمه ولم يفطر نص عليه.
هذه المسألة هي الأخيرة من المفطرات، كل ما وصل إلى الجوف. الجوف عند الفقهاء من انتهاء الحلق إلى نهاية الأمعاء، هذا كله جوف. فجوف الرجل صدره ومعدته وأمعاؤه، هذا كله جوف. ما بين الظهر والبطن كله جوف، من عظمة الترقوة إلى عظمة العانة هذا كله جوف. فما وصل إلى هذا المحل فقد وصل إلى الجوف. ثم الحلق هو مجرى، المقصود بالحلق هنا مجرى الطعام، وهو الذي يسميه الناس اليوم المريء. والدماغ هو أن يصل شيء ما إلى أعلى الدماغ فيحس به في رأسه. فعندهم أن ما وصل إلى هذه الأماكن الثلاثة، الجوف والحنجرة أو الحلق والدماغ، فإنه يعتبر مفطرا. الجوف محل الطعام، والحلق سبيله، والجوف والدماغ مكان الإحساس به. هنا لم يفرق بين كون الذي وصل مائع أو غير مائع، الحكم فيه سواء. قال: فيفطر الرجل إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه. فإذا قطر شيء في أذنه وأحس به في دماغه قال يفطر. طبعا هذا لا يكون إلا إذا كانت الطبلة مخرومة، يعني ما يحس به الإنسان السليم، إنما يحس به الإنسان المريض. أو داوى الجائفة فوصل إلى جوفه. الجائفة هو نوع من أنواع الجروح يظهر فيه الأمعاء أو ما في الجوف، فجاء الطبيب يريد أن يداوي، فغسل المكان فدخل الطعام إلى الجوف ووصل الماء إلى الجوف. إنسان عمل حادث، فلما أرادوا أن يحملوه حملوه وإذا بطنه مشقوق، فجاء الطبيب ليخيط بطنه فاحتاج إلى غسله بالماء فدخل الماء إلى جوفه. إذن هذه من المفطرات. أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلق. هنا أيها الإخوة نضع ضابطا يستقيم به الأمر عندنا. ما هو هذا الضابط؟ ما وصل إلى الجوف أو الدماغ أو الحلق بأي طريقة كانت، فهذه من المفطرات. وما لم يصل لا إلى الحلق ولا إلى الجوف ولا إلى الدماغ ينظر فيه. فإن كان مغذيا بطل صومه، ولو لم يكن من طريق صحيح. وإن كان مغذيا، هذه مسألة مهمة، إن كان مغذيا بطل صومه، لم يكن مغذيا لم يبطل صومه. وقد أخبرني من أثق به أنهم في بعض البلدان الغربية يعملون جهاز يوضع على رأس المعدة أو على الخلف من الظهر، يجعل الإنسان يحس بالشبع طول يومه، طيب إذا حسس بالشبع هل سيحس بالجوع؟ الجواب لا. يأتي إنسان ويقول هذا ليس من المفطرات، لماذا؟ لأنه لم يدخل في جوفه. نقول صحيح، ليس من المفطرات لأنه لم يدخل في جوفه، ولكنه من المفطرات لأنه قام مقام الغذاء المعنوي، كما لو أنك أدخلت شيئا في وريدك ولم يصل إلى الجوف، كما أن الإنسان لو أدخل الطعام إلى تحت جلده فتغذى به، هذا ما وصل إلى الجوف. فإذا المسألة هذه مهمة أن ننتبه للضابط، ما لم يصل إلى الجوف والدماغ والحلق ينظر فيه هل هو من المغذيات فإنه مفطر، ليس من المغذيات ليس بمفطر. والعجب كل العجب ممن زعم أن الدخان ليس مفطرا. سبحان الله، من أين يشرب الدخان هو؟ والله ما ندري من وين، من عينه الظاهر. طيب ما دام أنه من الفم، وأين يدخل هذا الدخان؟ أليس إلى الحلق والجوف؟ أليس إلى الدماغ؟ فأي عاقل يقول ليس من المفطرات؟ بعضهم يتفلسف، أبو فهد يتفلسف، يقول الدخان هو طعام ولا شراب؟ إن قلت له طعام كان مو بطعام، إن قلت له شراب كان له مو مايع، أجل قال مو مفطر. ما فهم قول الفقهاء أن ما وصل إلى الجوف أو الدماغ أو الحلق ما كان مغذيا طعاما وشرابا، وما في معناهما، هذا في معناهما. وأكبر دليل على ذلك أن المدخن من أكثر الناس تعبا، ينتظر متى يؤذن ليدخن، ما هو ليفطر، ليدخن. فإذا هذه المسألة واضحة أن ما وصل إلى الجوف فإنه مفطر، سواء كان مطعوم ومشروب ولا أيا كان، حتى لو لم يكن مغذيا. انتبهوا، إنسان يقول والله هذه النواة ليست مغذية، سيدخل معدتي ويخرج من مع البراز كما هي، صح كلام ولا غلط؟ صح، النواة ما المعدة ما تطحن النواة ترى، باتفاق الفقهاء. وهكذا لو أخذ قطعة من الحجر فبلعه يفطر. طيب لماذا يفطر؟ ليس طعاما ولا شرابا، قلنا لأنه وصل إلى الجوف بطريق صحيح. خلاصنا؟ إذن الدخان يصل إلى الجوف ولا ما يصل؟ يصل باتفاق العقلاء. ثم نقول أما ما يصل من طريق العين أو من طريق الأذن أو من طريق الوريد أو من طريق العضل فإنه لا بد فيه من التفريق، ما كان مغذيا فهو مفطر، ما لم يكن مغذيا مثل إنسان عنده ألم شديد فذهب إلى الطبيب قال أعطني مسكن للآلام في عيوني، فأعطاه قطرة في عينه يسكن ألمه، قطرة في أذنه يسكن ألمه، أعطاه إبرة في عضله يسكن ألم رأسه، هذا ما يضر، لأن ليس هذا طعاما ولا شرابا، وليس هو من منفذ يوصل إلى الجوف. إذا انعدم فيه المعنيين، انعدم المعنيان فيه، معنى كونه واصل إلى الجوف ومعنى كونه مغذيا. أما ما لا يغذي فالصحيح والله أعلم جواز الاكتحال في نهار رمضان وجواز التقطير في العين في نهار رمضان وفي الأذن، وإن كان تركه أو لا لوجود الخلاف بين السلف في هذه المسألة. وأما ما جاء في حديث قال يتقي الصائم يعني الإثم، فهذا حديث منكر. نعم،
فقط مجرد
إحساس. إيش هو؟
الدماغ.
أي إحساس؟
فقط مجرد
إحساس. نعم.
إحساس بشو؟
يحس إن في شيء وصل لدماغه، يكهربه. كيف ما أدري هذا؟ ما جربته
متصور.
ها؟
متصور
في بعض الناس عنده هكذا يدخل قطرة في, في, في أنفه ولا في عينه يحس أن شيء دخل بدماغه. أصحاب المخدرات وغيره والدخان أصحاب الدخان يقول لك كيفت، يقول الدخان يروح دماغي ما يروح تحت، هو صادق ترى في منافذ.
شيخ بالونة شيخ اللي الآن أكون فيها بالونة في البطن
ها
وهو فترة طويلة في المعدة، هل هذه من باب المفطر لو وضع يعني أخذها زيادة جلسة في المعدة فترة
سنتين ثلاث؟ هذا سؤال مهم الآن نحتاج إلى استنباط فقهي. إنسان قضى رمضان ذهب ووضع بالونا في معدته، أنا طبعا ما أنصحكم بوضع البالونات لكن هذا مجرد يعني ذكر المسألة، فإنها ممرضة أكثر من كونها مصحة. فجاء رمضان والبالونة في معدته يحسسه بالشبع صح؟ هذا سؤالك، فما حكم هذا الإحساس؟ ها؟ لا لا ما يركب ما ي... أي شخص يريد التخفيف لا يركب بالونة، شوف له أي طريقة أخرى مضرة هذه. نعم ها شوف
مو بس الطعام
أحسنت. نعم لو أن إنسانا وضع طعاما في معدته نوعية صلبة ولا تخرج من المعدة إلا بعد أيام ما يضر، نعم فهذا لا يضر الإحساس. نعم
قال رحمه الله بلع أو مضغ علكاً أو ذاق طعام ووجد الطعم بحلقه فإن لم يجد بحلقه لم يضره، يقول ابن عباس لا بأس أن يذوق الخل والشيء يريد شراءه، حكاه عنه أحمد والبخاري. وكان الحسن يمضغ الجوز لابن ابنه وهو صائم، ونقل عن أحمد كراهة مضغ العلك ورخصت فيه عائشة رضي الله عنها قاله في الشرع.
طبعا العلك أيها الإخوة ينقسم إلى قسمين في عرفنا اليوم، علك طبعي لا طعم له إلا طعمه الطبيعي وهو المعروف بالعلك الجبل أو العلك الشجري اللي هو يسمونها اللبان ولا لا ايش تسمونه أنتم؟
الكلبان.
ها؟ الكلبان. أي الكلبان. طيب علك اللبان. النوع الثاني علك دخله الصناعة فأصبح فيه طعم فأصبح فيه طعم ما، إما طعم الليمون إما طعم النعناع أيا كان، فما دخل فيه الصناعة فإن الإنسان يجد أثره مو في فمه بل في حلقه، فهذا مفطر لا إشكال فيه. والنزاع الذي ذكره بين الصحابة هو في اللبان الذي طعمه طبيعي، فهل هو مثل السواك يكون في الحلق يتسوق به أو أنه يفطر؟ من علم حال اللبان علم أنه مغذي. اللبان أيها الإخوة فيه نوع غذاء للبدن، كيف؟ حتى قال الشافعي رحمه الله هذا ينفعك عبد الله، يقول لما قيل له من أين لك هذا الحفظ قال عليك باللبان الجبل، يعني فإنه يزيد الباءة ويزيد الذاكرة. هذه حق زوجي الباء. إذن اللبان فيه من حيث النظر إلى مادته فيه تغذية للإنسان، ولو لم يدخل في الجوف شيء فإنه ينتج عن علكه في فم الإنسان ريق، وهذا الريق يدخله إلى جوفه فلا بد أنه يدخل شيء معه، فالصواب أنه مفطر أيضا، والراجح هو يعني ما ذهب إليه جمهور الصحابة رضوان الله عليهم من منعه. نعم
أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى ما بين شفتيه، أو بلع ريق غيره، أو بلع ريق غيره أفضل لأنه بلعه من غير فم أشبه ما لو بلع ماء، قاله في الكافي.
بلع ريقه وهذه بلعناها. طيب بلع ريق غيري شلون؟ بلع ريق غيري شلون؟ يعني إنسان قال لزوجته اشرب ريقي، أو قالت الزوجة لزوجها، فهذا يفطر بلا ريب بلا خلاف نعلمه. انتبهوا لهذه المسألة. وأما الإنسان لو بلع ريق نفسه فإنه لا يفطر إلا إذا وصل إلى الشفتين ثم ردهما، فهذا على قول أنه يفطر، ولأنه يقول بلعه من غير فمه لأنه وصله إلى الشفتين ثم رجعهما، أشبه ما لو بلع ماء قاله في الكافي. ولا الأرجح والله أعلم أن ريقه لا يفطر سواء كان في فمه أو في شفته، لأن الشفة من الفم. نعم.
ولا يفطر إن فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو مكرها، نص عليه. وبه قال علي وابن عمر لحديث أبي هريرة مرفوعة: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما الله أطعمه وسقاه، رواه جماعة إلا النسائي. فنص على الأكل والشرب، وقسنا الباقي، وقيس المكره على من ذرعه قي، قال معناه بالكافي.
هذه مسألة واضحة، وهي مسألة نصية بالنسبة لمن أكل أو شرب شيئا من المفطرات. من أكل أو شرب شيئا من المفطرات فالأمر كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وخالف في ذلك الأحناف، وقول المالكية أن ذلك مفطر وأن عليه القضاء، ولكنه قول ضعيف عند غيرهم. وأما المكره فقياسه على من ذرعه القي، قياس سليم كما قاله الكافي صاحب الكافي. نعم.
شيخ هذا الأمر الذي شاف أحد الناس يشرب ويأكل فن هذا رزقنا،
يقول شنو؟
هذا رزق خلص يعني خلص بعدين.
طيب، هو رزق بالنسبة إليه وبالنسبة لك أنت، أليس منكرا؟ طيب لماذا تسكت عن المنكر؟ اترك هذا الرجل الصائم الذي أكل أو شرب في نهار رمضان، أنت تمشي رأيت إنسان يشرب ماء أمام الناس في نهار رمضان، تنكر عليه ولا ما تنكر؟ طيب يمكن اللي يقولك ليش تنكر؟ يمكن رجال نسي. فإذا كل أحد لا ننكر عليه ونترك الأمر مفتوح ويشربون ويأكلون، وإذا جيناهم قال نسينا، لا ما يصح هذا كلام، لا يصح، وهو قول ضعيف. وإن كان ذهب إليه شيخنا من المتأخرين شيخنا الشيخ شمس رحمة الله عليه، لكنه قول ضعيف. قول الصحيح قول جماهير العلماء أن من رأى صائما يريد أن يشرب أو بدأ يشرب أن ينبهه، يقول فإنك صائم، كما لو رآه على منكر ينبهه. أرأيت الإنسان لو انكشفت عورته في الصلاة وهو لا يعلم، هل تبطل صلاته أو لا تبطل؟ لا تبطل، باتفاق الفقهاء لا تبطل. لكن أنت تنبهه وتقول استر عورتك، كلما تنبهه وجوبا. نعم.
ولا إن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده، ولا إن جمع ريقه فابتلعه، لأنه لا يمكن التحرز منه، ولا يدخل تحت الوسع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال في الشرح: لا يفسد صومه، ولا نعلم فيه خلافا.
مر معنا أن النخامة مفطرة لأن فيها جرما مجتمع، أما الغبار المجتمع في الحلق وليس في الأنف فهذا إذا دخل في الحلق بدون اجتماع، أو الذباب دخل الحلق بغير قصد، أو جمع ريقه فبلعه، فكل ذلك ليس من المفطرات، لأن هذا خارج عن الوسع وفيه مشقة، والتحرز منه عسر، والشريعة جاءت بالتيسير لا بالتعسير. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.